في التنبيهات المرتبطة بالحجاز. انتهى حديثنا الى التنبيه السادس، تكرار ليس عندنا، وانما نذكر مطلب جديد. محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله حاضره هل الإجازة فورية أو يجوز فيها التراخي؟ ولو فرض أن عقد الفضولي جرى ويريد المالك الآن لا يجيب وإنما ينتظر خلف الساعة يوم يومين، هل يسقط حقه من الإجازة أو يبقى؟ يقول ربك شره يبقى ولا يزول، فالإجازة ليست فورية وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول هو التمسك بالعمومات، يعني بقوله تعالى أوفوا بالعقود، فإنه متى ما أجاز المالك سوف ينتسب العقد إليه، حتى لو تأخرت إجازته العقد ينتسب إليه، فيجب الوفاء آنذاك. فتأخر الإجازة لا يمنع من انتساب العقد إلى المالك عندما يجي، ولا يمنع من شمول أوفو بالعقود له. أجب الجهاز هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بصحيحة محمد بن قيس الوارثة الوليدة التي باعها الولد من دون إذنه والده، فإنه بعد أن جاء الوالد لم يجب إلى أن رجعت الخصومة والقضية إلى الإمام، وحتما قد مضت فترة على ذلك، وبعد ذلك صدرت الإجازة بعد الرد والبدل ومضي فترة. هذه دليل واضح على أن الفورية ليست لازمة. والوجه الثالث كنا ثلاثة أمور ثلاثة، والوجه الثالث إن المؤيدات المتقدمة التي ذكرناها كمؤيدات لصحة عقد فروع الحجاز بالفعل تعم ايضا حالة التراخي. فمثلا من احد المؤيدات التجارة بمال اليتيم، فان الرواية قالت إذا حصلت خسارة فالخسارة على المتجر، وإذا حصل ربح فهو لليتيم. ومن الطبيعة المقصود عندما تحصل إجازة من قبل الحاكم الشرعي، ومن الواضح أن رفع القضية إلى الحاكم وصدور الإجازة يحتاج إلى فترة، أي بين صدور الإجازة وبين العقد الذي أجراه ذلك الفضول المتفرد في مالية، ولعل الفترة يوم أو أكثر. وهكذا روايات باب المضاربة، هذه أحد المؤيدات، وهي أحد المؤيدات أيضا، يعني إذا العامل قال له رب المال لا تشتري من المكان الفلاني، فذهب واشترى، فإن الإمام عليه السلام قال الخسارة على العامل والرزق كما اشترطا. ومن المعلوم المقصود الربح بينهما إذا أجاز المال. عليكم السلام ورحمة الله. وعادة هناك فاصل بين وبين بين العقد الذي أجراه العامل فضولة وبين الإجازة. إن هذه المؤيدات أيضا تساعد على أن الإجازة ليست فورية، هذه وجوه ثلاثة لإثبات أن الإجازة ليست فورية. أولها التمسك بالعمومات، الثاني التمسك بصحيح محمد بن قيس، الثالث التمسك بالمؤيدات. ثم يقول قدس شرفه: نعم قد تتولد مشكلة بناء على الفهم، فإنه بناء على كون الإجازة كاشفة ذكرنا لا يجوز للأصيل أن يتصرف فيمن انتقل شكوه، أقول عني وإليه فيمن انتقل عنه، لأنه ما يجوز يصلي، لأن العقد لأن عفو بالعقود شامل له، عيني زي الصبر الذي انتقل عنه. وايضا لا يجوز ان يتصرف الذي انتقل من شكلنا في ناصرة جبين مثلا على الشكل، وفيما انتقل اليه هناك ما يجوز ان يتصرف. واذا على هذا العذاب يلزم من ذلك تبرر العظيم، لأن بالتالي لا يتصرف في حاجته الذي انتقلت عنه ولا في ذلك الذي انتقل إليه، هذا ضرر يجيب صديق الله أنه هذا الضرر إن حصل يمكن التغلب عليه بأحد طريقين، إما بالخيار، يعني نجعل خيار بالأرضي في أمشنه يبقى يبالي تفعل تضرره، أو نقول على أنه الحاكم الشرعي يجبر ماذا؟ المالك يقول له يلا لو تجيب له بعد شنو؟ لا تأخر الناس، لا تأذي الناس، يجبره على أحد أمرين، إما الإجابة وإما الرد. فإذا تتحل المشكلة من خلال هذا الطريق، هذا حافظ ما أفاده قدسه شره في هذا المورد نطرق
العلم.
أعان بلا أعان أعان لا عدنانك الترغى الشارع مو مثلا تعاني أعان يعني
ولا
فقط أن الماء يتحنى ويفكر ويتمر الأرض. أيوة.
هو هذا
فقط. لا هذا حصلت فترة طويلة إلى أن ماذا أجازه؟ إذا حصل بين الإجازة وبين ماذا؟ العقيد. احنا كنا انتهينا من التوقيت هنا ما انتهينا من غير فوق النظر حالنا. اي فوق النظر حالنا. هي تتمسك هذا قليلا والا صار كتابي اصل الرواية. احنا ما لنا شغل كبابا. لا لا. صار فاصل بين الاجازة وبين نفس ال... ها؟ لا لا. هي صحيح. اخذ ماذا الجارية وولدها والشيخ هو قناة. احنا صحيح علمنا. الشيخ قال هذا رد العلم للعقل، وضع ذلك الامام الميروني حكمه طريق قال خذ ابنه حتى هو يجيب الى السنه العقل. روايه البارقي ام كذلك حصلت مو بعيد مثل الجد الفاصل يعني الشيطان غير هذا لها غيرها في تفاصيل لعله كل القضية هي تذكر لعله كلها ساعة مو هذه أيام كان ثالث شافع إلى أن عجيت تدري كم يوم صار بلي مولانا الثالث بلي الثالث الثالث الإجازة ليست على الفوري للعمومات هذا الدليل الأول مقصود من العمومات هذا ترى المعنى عبارة مجملة مقصود العمومات يعني عوقوا بالعقود كما يشمل حالة صدور الإجازة نحو الفور أن ينتقل العمل إلى المال يشمل أيضا حالة تأخر الإجازة حتى لو تأخرت بالتالي ينتقل العمل إلى المال فيشير له عقوب العقود من حين الانتفاع من حين الانتفاع الإجازة ليست على الفوري للعمومات أي واحد ولصحيحة محمد بن قيس أي اثنين وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها انتهى يحتاج إلى استقصاء الشيخ حبر الشرذ واحد يشوف يا رجل الميت نحن بينا اثنين يجرى روايات امان اليتيم روايات فيحتاج الى استقراء وكتنفع زائد والامر هج السموم وغير من هذه الناحيه واحد يطلبها زين بعد والمؤيدات المذكوره بعدها يعني بعد صحيح معامل المستشفى الذي تقريبا يشم مؤيد كان سته مؤيدات ولو لم يجز المالك ولم يرد نقطة في الصفر إذا المالك ما أجاب وبعدها ما رد يقول هيا فكر هيا فكر والله فكر وانتهي بعد ما خلصنا حتى لزم تضرر اصيل. شلون تضرر الاصيل؟ بعدم الباب شنو؟ النبيل، بسبب عدم تضرره. لانه اصيل ما راح يتصرف فيمن فقد عنه. فلما مولانا حتى لزم تضرر الاصيل بعدم تضرره في من تقل عنه وإليه، يعني وفي من تقل إليه على القول بالكشفي، أي على القول بالكشفي يدخل التضرر. على القول بالنقل ما يدخل، لأن على القول بالنقل يجوز واحد يتضرر فيها. في من تقل عنه قال العقل بعد المستوى، ايه على القول بالنقل العقد ليس بالنقل. ايه ممكن يتصرف في من تقل عنه، او ان اذا تصرف ربما احيانا تصرفه يصير موجبا لانفكاقه وللرد منه. ايه كما اذا احرق الجاريه اذا تتبعون انتماسه. ولي مولانا هذه على القول بالكشف يبدا علما السبب، يعني وتضرر الاصيل هذا وين يصير؟ على القول بالكشف. شلون يصير على القلب بالتضرر؟ لأنه ما راح يتصرف، ليس يتصرف في من سقل عنه، وهكذا في من سقل إليه. قد يعني في من سقل إليه على القلب بالكشف والنقل زينا في بيته. والذي يؤثر في قصار بين الكشف والنقل وين؟ في من سقل عنه. في من دخل عنه على القول بالناقل يجوز ان يتصرف فيه، ان الجاري يعتقد جاريته يعتقد هي من تطلع عن الجاري لكن يعتقد على القول بالناقل. اما على القول بالكذب هذا لا يجوز، لان العقل كافه. وقلنا الذي خالف في المساله من خالف في المساله؟ اذا تذكرون من احسن صاحب الجواب حتى على الكذب قال شنو؟ يجوز شنو؟ يجوز التصرف في مقابل الكرك اللي جاب حتى على النقل. لا يجوز التصرف. فالأقوال يقول إذا لزم التضرر فالأقوال تداركه بالخيار، كل الأصيل يدخل الخيار، أو لا، أو إجبار المالك على أحد الأمرين، يعني إما الفسخ إما الإجازة وإما الرد. حاكم الشرعي يجبر حينئذ حتى لا يتضرر على زين. الحمد لله عز وجل على شيئين منه، التنبيه السابع الإجازة إذا صدرت تارة تطابق العقد، من جهة العموم والخصوص، والعقد مثلا جرى على كتابين، والإجازة أيضا تتعلق بين الكتابين بنقل الكتابين، وأخرى يفترض أن الإجازة يتعلق بنقل كتاب واحد دون نقل كتاب الثاني. هناك الإجازة صحيحة أو باطلة. وبكلمة أخرى هل يلزم أن تطابق الإجازة العقدين من حيث العموم والخصوص؟ إن عاماً فعاماً الإجابة، وإن خاصك يعني العقد فهي أيضا ليس أن تكون خاصة هكذا، أو أنه لا يجوز الاختلاف بينهما. نعم يقول وجهان في المسألة، وجهان في المسألة. وجه يقول حاصله نعم يشترط التطابق، وجه الثاني لا يشترط التطابق. والشيخ الأعظم يفضل بين ما إذا كان التبعيد بحسب الأجزاء وبين ما إذا كان التبعيد بحسب الشرع. فإن كان بحسب الأجزاء كما في مثال الكتابين فيجوز للمالك أن يجيز بيع كتاب ويرد بيع الكتاب، كما لو فرض أنه كان البيع غير فضولي، كان بحث كتابين غير فضولي وجعلت لنفسي الخيار، فيجوز حينئذ أن أفسخ بيع كتاب واحد وأضي بيع كتاب واحد غايته ذلك الطرف إذا تضرر يثبت خيار تبحر الصفقة، يقول تبحرت الصفقة عليه وهذا شنو هذا ضرر لي، يقول أبو يعرف خيار تبحر الصفقة. كما هناك نجوز التبعيض في بيع الأصيل بأن يجيز يفسخ المال في جزء ويجيز في جزء آخر، كما هناك مقبول هذا الشيء كذلك هذا الشيء مقبول في باب فضوله. فيمكن للمالك أن يجيز بيع كتاب واحد ويرد كتاب آخر رايته إذا تضرر الضرر العصير يعني يكون له خيار صباح الله. هذا مين في باب الأجزاء. وأما في باب الشرط كما إذا فرض أن العقد قد أجري على شرط معين، فالزوجة فالمرأة زوجها شخص بشرط أن يكون لها حق السكن، تعيين المكان مثلا بيدها، فهي تجيز أو هسه هذا المثال شنو بس اي هذا يصير في العقد. مثال اخر هكذا الممثل، كما لو اجري العقد بشرط ان يكون للبائع الخيار الى فترة شهر مثلا، حينئذ نفترض ان المالك يمضي العقد من دون هذا الشرط، يقول العقد أقبل أما هذا الشرط لا أفوض، هنا لا يمكن التبعيض. والنقطة واضحة، فإن العقد لا يتحدد بلحاظ شرط، بل هو واضح إما أن يمضى وإما أن تكامله وإما أن ماذا يرد بكامله. لا هذا الشرط هذا بعد مو على إذا واحد أعمال الأجزاء، وهذا بخلافه من حيث ماذا الأجزاء، فإن العقد يتعدد بعدد ماذا على الأجزاء. ولو باع شخص كتابين فهو في الحقيقة ماذا فهو في الحقيقة؟ الأجر في حي لا بيع واحد فيمكن التبعيد. وأما في لحاظ الشروط فالعقد لا يتحسن. هكذا ذكر قدس الشرور هكذا فضلت. ثم بعد ذلك يقول ولو انعكس الامر بان فرض ان اصل الحق لم يكتب فيه شر ولكن المالك حينما اجاز بشنو شر فالمالك ذكر شرطا حين شنو اجازته على خلاف ما سبق فإنه فيما تضر كان الشرط مذكورا والمالك ماذا أجاز من دوني. أما الآن لا بالعكس فما هو الحكم في حالة الحديث؟ يقول هناك احتمالات ثلاثة هنطبق هذا وبعدين نذهب إلى صورة العكس حتى زي من المنطق. يقول يعني ما راح يتصرف في هذا الشيء فيبقى متحير حاطين على الإنصاف القطعي يقول لا أنا اللي انتبه عني يجوز يتصرف على الكشف ولا اللي يتمنها ما تجمع كم شنو أتصرف فيرفع عريضي ووديه ديوان حاب الشرامة جاء لحل المشاكل بعد موتي ولا فهي مشكلة الواقعة شنو شنو لابد واحد بحال هذه خليه احنا هذا هالشيء نقول له ايه اصبر الى ان شنو الله تشكر وخير على هون. ليه؟ السامع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقعي للعقد الذي وقع عموما او خصوصا؟ هذه عموما او خصوصا تمييز علما الواقع لا الواقع على معنى مطابقة هل يحصل في تحديث مطابقتها مطابقة زين والامر تعتبر مهم وجهان لا عقود لكن هو الشيء تفضل الاصل التفصيل بين الحساكنة وبين الشرع فلو أوقع العقد على صفقتين يعني على جزئين سبع أجزاء فأجاز المالك بيع بعضها فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين نفس المالك لكن أبو واحد إلى خيار فحينئذ فتح في كتاب ولم يفتح في آخر شلون هذا يجوز تبعيد ما ذكر كذلك كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما أجاز بمعنى ألزم أحد البيعين فتح البيع الآخر فإذا كبرت التبعيد فضفت في موردنا أيضا ما تضرب بعد تقول لي مضرب راح يصير علينا على ذات الفرق راح يضرب تصبح بعد الصفقة تقول الأمر سيد قياسة بعد الصفقة إذا وضرر التبعضي الواو استنافية ضرر مستدى تبقى قبلها وضرر التبعضي على المشتري يجبروا بالخيار يجبروا خبر إلنا ضرر الحمد لله في بعض هذا الخير. إذن هذا العكس اللي يقول العقد لم يذكر فيه شر، ولكن المالك حين الإجازة يذكر شنو شر، لأن هذا خير يقول قد احتمال الموجود. الاحتمال الأول بري مولانا، الاحتمال الأول نقول على أنه لا يجوز، لا يجوز أن يذكر، لا يجوز أن يذكر شرطا بري، وذلك لأن العقد واحد، فإما أن يجاز وإما أن بالكامل وإما أن يفتح بالكامل يرجع. والتبعيض غير ممكن بلحاظ الشرع، وإنما يمكن بلحاظ الأشياء، لأن العقد يتعدد في لحاظ الأجزاء ولا يتعدد في لحاظ الشرط. إذن لا يكون الشرط، لا يكون الشرط نافذا. نعم مولانا، بس نعم مولانا، فهذه العفو أي وضرر التبعيض على المشتري يجبر بالخيار، هذا كل الكلام بالنسبة إلى الجزء تبعيض من حيث الأجزاء. أما التبعيض من حيث الشرط هكذا، هذا اللي الآن راح نذكره. إحنا استعجلنا في بيان النقص بالعكس، في الحقيقة ما طبقنا عبارة بقية يكون نطبقها على تطبيق مقالنا، نطبقها وبعدين نجي إذن إلى العكس، لأن إحنا طبقنا النص المطلق ما طبق النص الثاني. احنا قلنا شيء فصل بين الاجزاء، قلنا يلحق الى عقود فيجيب حمل او شنو يلحق ارمى ايده، اما في الحاله شك ما بين هذا مطبق بس تطبيق فقط. يقول ولو اوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجردا عن الشرطين، هو ذكر في أثناء العقد الشرط، بس هو لما شنو الشرط الذي قلنا شرط الخيار شهر مثلا، هو لما أجاز أجازه مع إلغاء هذا الشرط، قلنا هذا ما يجوز لأن العقد واحد، فالأقوى عدم الجواز فيه بناء على أن العقد ما يقبل عدم قابل العقد للتبعيض من حيث الشرط، ويكون قابلا للتبعيض من حيث الجزء، ولذا يعني لأجل على أنه من حيث الأجزاء يحسب عقدي، من حيث الشرائط يحسب ماذا؟ عقد واحد. يقول ولذا يترتب على الشيء إذا أحد الجزئين كان مثلا من باع الخل والحاصل ماذا يقال؟ صح الخلي وبطل في من؟ في الخلق، لأن هذا حقيقي في الحقيقة. وأما إذا ضرب لا اشترط شرطا شنو؟ محرمة في ظل العقد، فكل العقد حينئذ هو عقد واحد، كل العقد يفضل، تفريط عقد ما يمكن. بني مولانا بناء على عدم خالية العقد للتبعيض من حيث الشر، وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجزئي، ولذا لا يؤثر بطلان الجزئي كما إذا كان أحد الجزئين كنا شنو؟ خطأ، بخلاف بطلان الشرط كما إذا كان قد اشترط في العقد شرطا محرما فإن كل العقد يظهر. ففي هذه الكلام يجينا إن شاء الله في بحث الشروط. هذا خلصنا. بس الشيخ هو في العبارة يعني شوية العبارة جاية هو الجاب الأقوى التفصيل، هو الأقوى التفصيل يكون شيخه بين الجزئي وبين الشرطي، بس هو بالعبارة الجاب فلو أوقع العقد على صفقة أي إذا التفصيل هذا بحاجة الأجزاء، بعدين قال ولو وقع على شخص هذا اذا من حيث نظر الشخص يبينها. فالعباره شنو موهمه والحل هو هذا الشق الثاني للتفصيل. خلصنا هذا. اجينا الان لصوره العقيده اللي هي شنو في اثناء العقد لم يذكر شرط، لكن هذا صاحبنا لما العشاء ذكر شرطا. اذا كم احتمال موجود؟ ثلاث احتمالات موجوده. الاحتمال الاول الذي بيناه وهو ان يقال على انه لمولانا ان يقال بان العقد هذا يكون باطلا باعتبار على انه العقد هذا لا يتعدد بمحاضرها الشرائع إلا إذا فرض على أنه رضي بعد ذلك. من رضي؟ الأصيل. فإذا رضي الأصيل فحينئذ يكون فإذا على هذا الأساس نقول إن فيه على أنه يصح بشرط رضا النتيجة هكذا يصح بشرط رضا الأصيل ومن دون رضا شنو يحصل. هذا كما لو فرض أنه في غير بيع الفضولي بعدما أجرى البائع الإيجاب قال المشتري قبلت بشرط. طيب كذا فإنه يصح إن ماذا؟ رضي البائع. وأما إذا لم يرضى يقع باطل. على أي حال إذا الاحتمال الأول أن نقول بأنه يقع هذا الاشتراك صحيح لكن بشرط رضا الأصيل، وأما إذا لم يرضى ذلك فيقع باطلا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول على أنه لا يجب الوفاء بالشرط، يعني العقد صحيح والشرط لا يجب الوفاء به حتى إذا رضي به الأصيل باعتبار أنه لم يكتب في متن العقد، والشرط إنما يجب الوفاء به إذا ذكر في متن العقد. هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث أن نقول يبطل العقد من الأساس، لا أنه يصح ولا يجب الوفاء بما بالشرط، وإنما يبطل من الأساس باعتباري على أنه العقد بحيث الشرائط لا ينحل إلى عقدين والتزامين، هو التزام واحد، لا معنى لأن يصح من حيث ماذا؟ مشروط، ويبطل من حيث ماذا؟ الشرط، من حيث أصل بيح صحيح، من حيث الشرط هذا لا يمكن بعد أن قرر على أن العقد من حيث الشرائط يطرح إلى بيح واحد وعقد واحد وإلزام واحد. هذه احتمالات ثلاثة، إذا النتيجة نكرر احتمالات. الاحتمال الاول ان نقول يصح بشرط ان يرضى منه الاصل، واذا لم يرضى يكون باطلا الشرط طبعا، بس اصل العقل هذا صحيح. الاحتمال الثاني ان نقول على انه لا يجب الوفاء به، العقل صحيح ولكن لا يجب الوفاء به حتى لو رضي الاصل، لانه لم يذكر في متن العقل، والشرط انما يجب الوفاء به لا ذكر في متن. والاحتمال الثالث ان نقول لان العقد من الاساس كله يرفض، اعتبار انه العقل يرجع إلى التزام واحد من حيث الشرائع. لا معنى لأن نقول بلحاظ المشروط هو صحيح وبلحاظ الشرط يكون باطلا، هذا معناه التحدث في التزام. والشيخ رحمه الله يميل إلى الوجه الأخير ورأى أنه مرجع إلى التزام واحد فيبقى الأفضل عنه. يقول ولو أوقع ولو انعكس الأمر بأن عقد الفضول مجردا عن الشرط وأجاز المالك مشروطا ففي صحة الإجازة مع الشرط لكن إذا رضي به الأصيل إذا ما رضى لا يرضي أفضل هذا الشرط، بس العقد يبقى صحيح فيكون نظير من نظير الشرط الواقع في ظن القبول إذا رضي إذا رضي به الموجب. هذا احتمال الأول. احتمال الثاني أن نقول على أنه حتى لو رضي به الأصيل ويقبل الشرط لا يجب الوفاء به وبعض أو بدون الشرطين، يعني تصح الإجابة من دون الشرط لا مع الشرط، العقد يبقى صحيح والإجابة باطلة والشرط باطل لأجل على أننا لم نذكر في من العقد أو بدون الشرط لعدم وجود وفاء بالشرط إلا إذا وقع في حيز العقد فلا يجزي وقوعه في حيز القبول. إلا ما من يكرر في جهة صاحب هذا من وضع إلا إذا تقدم على الإيجاب يعني القبول المحيط تقدم على الإيجاب ليرد الإيجاب عليه هذا من وضع ولكن في مفروض أنه قدم القبول فإذا قيد القبول بشرطه لا يكرر الإيجاب لا أما إذا لم يكرر الإيجاب الثالث الأخير أو بطلانها نقول الإجابة أصلا باطلة والعقد يصل من الأساس لأن مرجع العقد هذا إلى التزام واحد أو بطلانها بطلان الإجابة من الأساس والعقد يصل بيد لأنه إذا لغي الشرط لغي المشروط لكون المجموع التزاما واحدا وجوه فلمولانا خبر شنو مبتدا مؤخر ففي صحة الإجازة مع الشرط أو وجوه فإذا وجوه مبتدا مؤخر وذاك يصير شنو خبر المقدم فلمولانا وجوه أقواها الأخير هذا انتهينا الحمد لله التنبيهات التي سبعة تنبيهات ترتبط بالإجابة الحمد لله سهل. احنا أو قبل ما ندخل بالإجابة إلى تراجعون جد نتكلم في باب الفضول في ثلاثة أمور بالإجابة واحد والمجيز اثنين وبعد شنو؟ والعقد المجاز ثالث. واحنا قلنا بعد الشيخ ماضي قلنا الكلام في الاجازه يقع في مباحث في الاجازه في مباحث ثلاث مباحث وكلها نهيناها على المرحله الاول ان الاجازه كاتبه او لا المرحله الثانيه شنو ثمرات بين شنو الكشف وبين النقل والمبحث الثالث تنبيهات ترتبط بينا في الإجازة استفدتها التنبيهات المبحث الثالث انتهى من مباحث الإجازة فالإجازة انتهينا منها بمباحثها الحمد لله بمباحثها الثلاث من الآن يقع الكلام فيما الشخص المجيب وإذا انتهينا إن شاء الله يقع الكلام فيما العقد الان عناوين هواية لها تأثير، حتى واحد ليسيه يا اخي ليسيه هنا في المكاتب واحد يسيه حقا ان يسيه ليه يقول قدس سره يشترط ماذا الامور التي نتكلم في الشخص المجيد في عدة امور. الامر الاول يشترط نتكلم فيه في عدة امور. الامر الاول يشترط في الشخص المجيد ان يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه في بني مولانا راشدا، هذه تشترط. لماذا؟ لأنه بالإجازة يحصل ماذا؟ يحصل الانتقال إما كشفا أو نقلا، يلزم أن يكون هذا المجيب واجدا للشرائط حتى يصح منه هذا التصرف. فإن التصرف الشخص إيمانه اشترط أن يكون بالغا عاقلا راشدا. وهذا من دون فرق بين السلب والنقص، وعلى كلا التقديرين هو يحصل منه التصرف. غايته مره يحصل منه التصرف الان ومره يحصل منه التصرف هذا فيما سبق من بدايه العقل. يلزم ان يكون واجدا بالشراهه المجوزه للتصرف. سؤال: لو كان المجيد مريضا بمرض الموت اجارنا الله واياكم، فهل تنفذ شنو اجازته؟ الجواب: بناء على ان منجزات المريض مشروطه ماذا؟ محجور عنها، محجور عنها، فهنا ايضا يكون ماذا؟ بني مولانا تكون محجورا عنه. اما اذا قلنا يجوز للمريض ان يتصرف ما دام بغير المحاباة، يعني والمقصود المحاباة يعني اما يتصرف شنو مجانا يهدي هجاله او يهدي باقل نيه من القيمه من الحول، اي محاباة هذا محصور عنه. اما اذا كان مساوي للقيمه ليست محاباة وليس محجور عنها. على اي حال المساله تبدو قيمه تلك المسألة نطبق الإمام. وأما القول في المجيد فاستقصاؤه يتم ببيان، فاستقصاؤه استقصاء القول كلامه في المجيد يتم ببيان أمور. الأول يشترط في المجيد أن يكون حين الإجابة زائد التصرف بالبلوغ والعقل والرشد، ولو أجاز المريض بني نفوذها على نفوذ منجزات المريض. ليس قيد بمنجزات المريض؟ اما اذا كان ماذا؟ امور غير منجزه، مو الامين، وانما شنو؟ وصيه. وكل انسان وصيه الى حد ما بمقدار ثلث بعد مئة فقط، مريض او صاحي. حتى الصاحي بعد الموت ما يقدر يصرف الا بمقدار الثلث. والكلام هويه. المنجزات يعني الاشياء اللي يريد ماذا؟ تصرف الذي الان في حياته، وانه يقول بعد الموت الجاري. ولا فرق فيما ذكر بين الكشف، بين القول بالكشف والنقل، يعني فيما ذكر من اختبار الشرائع لا فرق واضح، باعتبار على انه قلنا تصرف هذا، هذا الامر سفر مره من الان ومره سفر بيصير من البدايه. العقل على كلا التفسيرين يلزم ان يكون واجبا للشرائع. الثاني ترجعه الى بدء ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
I'm going to have a good time.